الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فموعدكم هذه الليلة المباركة وبعد هذه الصلاة مع محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، وهذه المحاضرة بعنوان إذ تلقونه بألسنتكم. ستكون المحاضرة بعد أداء السنة الراتبة بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يشملنا وإياكم فيمن ذكرهم نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الأربع ولا واحدة منها بمنه وفضله سبحانه. أيها الجمع الكريم، يقول الله جل وعلا في آية سورة النور: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نزلت هذه الآية المباركة في سياق 18 آية أنزلها الله جل وعلا في براءة الصديقة بنت الصديق، العفيفة الطاهرة بنت الحبيب أبي بكر، عائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، لما أن تطاول المنافقون وتطاول المغرضون في عرضها، لا بل في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إذ المقصود ليست عائشة ولا أبوها رضي الله عنها وعن أبيها، وإنما المقصود عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة بدلها 100 بل 1000 عائشة. ولما يبقى عليها 6 سنين إلى أن يموت صلى الله عليه وسلم وهي زوجه وحبيبه وتحته، فإن المقصود في هذا هو عرضه عليه الصلاة والسلام. ألا فلينتبه لهذا العقلاء، وليستبصر بهذا المستبصرون، وليحذر المنافقين قديما والمنافقين المعاصرين الذين قدحوا في عرض هذه الشريفة العفيفة. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورفضه فقد باء من مولاه بالخسران. والذي تولى كبر هذا الأمر كما ذكر الله جل وعلا في أول السياق: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي منكم ليس من غيركم، من بينكم، يتكلمون بلسانكم ويعيشون بين أظهركم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم، وإن كان ظاهر هذه الدعاية الشر والمغسة والكرب والشدة، لكنه في باطنه الخير، ومن عاجل ذلك رفعة درجة هذه المرأة حتى نزل فيها هذه الآيات: لا يزال المؤمنون الموحدون يقرؤونها ويؤمنون بها، في براءتها وطهارتها رضي الله عنها. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. ولهذا يا أخواني، قالت السوء والكلام الفاحش البذيء وما يصدر ويدار في المجالس والنوادي والأماكن العامة، وهذه الوسائل، وسائل الاتصال من القنوات الفضائية ومواقع النت والصحف وغيرها، مكرسة لهذه القالة، قالات السوء التي تتلقى بالأفواه وبالألسنة. إذ تلقونه بألسنتكم، أي هذه المقالة التي قيلت في عائشة، يتحدث الناس بها، يلقونها ويروونها ويتحدثون ويسولفون بها، ولا يظنون أن مبلغها هذا المبلغ. إذ تلقونه بألسنتكم، وفي قراءة قرأت بها عائشة رضي الله عنها: إذ تلقونه بألسنتكم وتحسبونه هينا، أنه أمر عظيم، أنه أمر يسير ليس بالعظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه، أي من حين سماعكم لهذه القالة، قالت السوء في أحد من المؤمنين أو من المؤمنات، فكيف وهي في أم المؤمنين، في العفيفة الطاهرة البكر الحصان الرزان، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، كذا مدحها حسان رضي الله تعالى عنه وعنها وعن جميع الآل والأصحاب. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكوننا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. لماذا؟ لأن الكلام ليس في آحاد الناس، وإنما في أم المؤمنين، في حب وخدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول المؤمنون: سبحانك هذا بهتان عظيم. والبهتان هو الكذب والافتراء، يلقيه الإنسان على غيره كاذبا فيه فهو البهتان، فأما إذا تكلم فيه في غيبته بما هو فيه فهذه هي الغيبة، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا مزيد على بيانه، فلما نهى عليه الصلاة والسلام عن الغيبة التي هي للأسف فاكهة المجالس وحلاها الذي لا يتم المجلس والمجمع إلا به عند كثير من الناس ممن لا يخافون الله والدار الآخرة، قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول، أي افتريت عليه وكذبت، فقد بهته. سبحانك هذا بهتان عظيم، لأنه يتعلق بالعرض، ليس بعرض عائشة وحسبكم هذا العرض الشريف، ولا بعرض أبيها، وإنما يتطاول إلى عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وهذه نزلت في رجل وفي امرأته، في رجل من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. من هو يا أيها الإخوة؟ إنه أبو أيوب الأنصاري النجاري. ما اسم أبي أيوب؟ فإن كثيرا من الصحابة اشتهر بكنيته وربما خفي اسمه. ما اسم أبي أيوب؟ يا أخوان، خالد ابن زيد النجاري الأنصاري الصحابي الجليل. كان يتحدث مع أهله، مع أم أيوب، فقال لها لما قالت له: أتسمع ما يقال في عائشة؟ لأنه صار هذا حديث الناس في دعوى الإفك عليها، لما أن تأخرت تبحث عن عقدها فجاء الصحابة فحملوا الهودج ووضعوه على رحلها، وكانت خفيفة اللحم. ثم لما جاءت إلى موضعها وإذا هم قد ذهبوا، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يسير في آخر الجيش يحمل لاقطته وما يكون من آثاره، فلما رآها وكان يعرفها قبل الحجاب قالت رضي الله عنها وقد جلست في مكانها: لعلهم إن فقدوني رجعوا إلي. فلم يفجأها إلا وصفوان بن المعطل يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ بعيره ووضع رجله على يد بعيره ثم أركبها وهو يمشي على رجليه. فلما أدركوا القوم قال أهل النفاق وضعفاء الإيمان وأهل الشنآن هذه المقالة وهي غافلة لا تدري ما يقال، إلى أن بلغت المدينة وعاشت فيها أياما وليالي. أصبح هذا الأمر حديث الناس، أصبح هذا الأمر حديث الناس وكلامهم. فقالت أم أيوب الأنصاري رضي الله عنها لأبي أيوب في حديث الرجل مع أهله إذا اختلى بهم: أسمعت ما يقال في عائشة؟ يقال فيها كذا وكذا. فقال رضي الله عنه: والله لا تفعله عائشة، أتفعلينه أنت يا أم أيوب؟ قالت: لا والله لا أفعله. فقال: والله لا تفعله عائشة لأنها خير منك، إلا أنها خير منك. وهذا ما أنزله الله جل وعلا شهادة لهذين المؤمنين ولغيرهم ممن برأوا أم المؤمنين ببراءتهم أنفسهم: لولا إذ سمعتموه. قالها سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لماذا؟ لأن المؤمنين والمؤمنات قبل ذلك ظنوا بأنفسهم خيرا، أنهم لا يفعلونه ولا يصدر منهم، فكان في هذا شهادة على عائشة بطريق الأولى أنها خير من أم أيوب وأفضل منها. ولهذا يا أيها الإخوة قالت السوء بأنواعها، إن كان مما يتعلق بالأعراض أو يتعلق بالدماء أو يتعلق بالعقائد، وصف الإنسان بالبدعة ووصفه بما يشين دينه، أو ما يتعلق بالسباب والشتم، شأنه خطير في الدنيا وفي الآخرة. نعم، شأنه خطير لأنه يتعلق بالبهتان والكذب ويتعلق بأعراض المؤمنين والمؤمنات. ولقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والقذف هنا لا يخص المؤمنات فقط الغافلات، وإنما يخص حتى المؤمنين، ولكنه عبر بالمؤمنات المحصنات الغافلات لأن القذف فيهن أكثر من القذف في الرجال. وكثير من الناس يتكلم بالكلام في لسانه ابتداء أو ينقله بلسانه نقلا عن غيره، في وكالة يقولون وسمعنا ويقال ويذكر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، أي قالوا وسمعنا ويقولون ويذكر وما إلى ذلك. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، في رواية: لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي سنن ابن ماجه وغيره: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، يهوي بها في النار 70 خريفا إلى أن يدرك بها قعر جهنم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت ارتطم في الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره، 70 سنة وهو يهوي في دركات النار ولم يبلغ قعرها إلا بعد 70 سنة. وفي الآخرة سيكون أقوام في ذلك الدرك وهم المنافقون، وهم من تولى كبر هذه المقالة في عائشة، في عبد الله بن أبي وغيره. وقد طهر الله المؤمنين في مصطح بن أثاثة وغيره لما أنخاضوا فيها، طهرهم عليه الصلاة والسلام بجلدهم حد القدر، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم، وهو من تولى هذه المقالة الفاسدة والدعاية المغرضة في أم المؤمنين وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنسأل أنفسنا يا أيها الفضلاء: كم من المقالات والأقوال والدعايات والشائعات التي نخرج من بيوتنا ومكاتبنا ومجالسنا ثم نذيعها في الناس ونحن إما نعلم كذبها أو أنه يغلب على ظننا كذبها. وفي الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان كثيرا ما يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصلي الغداة: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ وإنه صلى بنا ذات غداة فقال: إنه أتاني الليلة آتياني فقال لي: انطلق. قال: فانطلقت معهما فأتينا على رجل وإذا آخر قائم عليه بحجر فيرفعه ثم يلثغ رأسه فيتدهده الحجر ثم يأخذه فلا يرفعه مرة ثانية إلا ويعود رأسه صحيحا كما كان ثم يلثغه به مرة ثانية وهكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: هذا الذي يأخذ القرآن ثم ينام عن الصلاة المكتوبة. فقال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل يسبح في نهر كالدم أحمر وإذا آخر على شطه وعنده حجارة كثيرة ثم يأتي إليه يسبح فيفغر له فاه فيلقمه حجرا ثم يذهب يسبح ثم يعود فيلقمه حجرا ثانيا وهكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال: هذا آكل الربا لا يشبع منه. نعم، لا يشبع منه، وهذا عذابه في البرزخ. فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق إلى قفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب بمخلب وإذا هو يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. فقلت سبحان الله ما هذان؟ فقال هذا الرجل. واسمع لذلك يا أيها المبارك ويا أيتها المبارك. فقال لي هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتطير في الآفاق فهذا عذابه في البرزخ. نعم خرج من بيته كاذبا بكذبة حملها عنه الناس فأطاروا بها وأشاعوها وأذاعوها. فاسمع يا أيها القراق الذي تنقل الشائعات وتذيعها بين الناس وأنت تعلم كذبها أو يغلب على ظنك ذلك، فإن هذا الذي يشرشر بالمخلب بالكلوب من فيه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ومن عينه إلى قفاه هذا عذابه في البرزخ. وما أكثر هؤلاء يا أيها الإخوة، وما هذه الوسائل، وسائل الإعلام والاتصال من صحف ومواقع وقنوات وأجهزة اتصال إلا مكرسة لهذا المعنى في انتشار قالات السوء أو انتشار الخير الذي يوفقه الله جل وعلا في استخدامها لإذاعته ونشره. فقال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا أصابهم اللهب من أسفل منهم ضوضوا أي أصبح لهم صراخ وعويل. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال هؤلاء الزناة والزواني لا يزالون يعذبون إلى قيام الساعة جزاء من جنس العمل. لما نزعوا ثيابهم وسترهم الذي ستره الله عليهم بالحرام كان الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. الحديث. وإن من قالات السوء التي تذاع وتشاع على الألسنة مسبة المؤمنين إن كان في عقائدهم أو في مناهجهم أو في أعراضهم وشرفهم أو في اتهامهم بما ليس فيهم، فإن هذا يا أيها الإخوة مما يستحق عليه صاحبه العقوبة إن كان عاجلا أو آجلا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، ما تحققتموه، ما تأكدتم منه، ما تثبتتم وتبينتم، وإنما حديث تنقلونه كما سمعتموه. سمعنا يقال ويذكر ويبولون، وهذه وكالة لا مصداقية لها، مما يترتب عليه قدح في عرض إنسان أو سبة في دينه بأن يتهم في دينه بما ليس فيه أو والعياذ بالله قدح في شرفه. والعرض عرضان، عرض الدين وهو أعظم وعرض الشرف وهو لا يقل عظمة عن الأول، وإنما حقه ما حقه. ويتكلم فيها المتكلم وتذاع في المجالس وتدار كأنها حلا وكأنها قهوة يشربونها ويلوقونها بألسنتهم ولا يظنون خطرها عند الله عز وجل. وهذا يا أيها الشباب وحديثي إليكم أنتم بالخصوص مما يدار في مجالسكم. نعم إفلان فيه وفلان ما فيه، إفلان تبع الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني، إفلان عقيدته في كذا وكذا، بل طال هذا الأمر حتى العلماء وطلبة العلم وحتى أخيار المجتمع، أليس كذلك؟ إنه كذلك، وكثير منهم لا يبالي ولا يظن أن الأمر هذا مبلغه استهانة بعرض المؤمنين وقلة مخافة من رب العالمين، والموعد أمامه عند الله عز وجل. ولهذا يا أيها الإخوة، من هذا القبيل ومما يقارب ذلك ما يدور على الناس من أنواع النكات والقفشات والتنكيتات التي يعلم صاحبها أنها كذب، كذب في وقوعها وكذب في روايتها ونقلها، فيه فلان سوى كذا وكذا، في حوض، في صعيد، في كذا، وهو كاذب في سبت هذه القصة أو هذه النكتة وكاذب في نقلها. ولقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء بالوعيد العظيم في قوله: ويل له، ويل له، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث كذبا ليضحك القوم. افترى كذبا بنكات كاذبة وبحديث كاذب ليضحك القوم، لماذا؟ ليحصل عندهم رتبة في أن يثنوا عليه بأنه حسن المجلس، طيب المعشر، حلو اللسان، فاكه العذب، وهو بذلك يكذب. وقد توعده بويل. وويل يا أيها الإخوة اسم من أسماء جهنم، وقيل ويل واد سحيق من أودية جهنم، لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ألا وإن من أعظم قالات السوء وشائعاتها ودعاياتها الباطلة التي خطرها على العقيدة قبل الحياة وعلى الدين قبل الدنيا ما يتعلق بدين الله عز وجل. ومن أمثلة ذلك ما يدور في المجالس وفي النوادي وفي وسائل الإعلام من السخرية والاستهزاء بالدين وبأهل الدين، والسخرية والاستهزاء بالدين وبالمحتسبين من الهيئات والشرط والقضاة والعلماء ومن يتمثل الاحتساب على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أكثر ذلك، فما أكثر الاستهزاء باللحى مثلا أو بحجاب المرأة المسلمة الضاف على بدنها وعلى وجهها، أو استهزاء بحرمة الربا أو حرمة العقوق، أو استهزاء بالمصلي الذي يرفع يديه يدعو يتضرع إلى الله ويبكي، إلى غير ذلك مما هو علامة ظاهرة على رقة الدين إن لم يكن دليل على ذهابه. والاستهزاء والسخرية بدين الله عز وجل أو بعباد الله المؤمنين من هذا الجنس وهذا القبيل. وفي الحديث لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، إلى هذا الموضع ليلاقي الروم، وهي آخر غزاة غزاها عليه الصلاة والسلام، وكان جملة من معه أكثر من 30,000، ولم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يخبر بوجهته إلا تلك الغزوة، فإنه كان إذا أراد نجدا ورى أنه يريد الحجاز، وإذا أراد الحجاز ورى أنه يريد نجدا، إلا ما كان في تبوك، فإنه أخبر الناس عن وجهته وعن العدو الذي يقصده، لأنه خرج في وقت طابت فيه الثمار واشتد فيه الحر، وكان من شأن جيش العسرة ما تعلمون. خرجوا والمسافة بعيدة أزيد من 700 كيلا، وفي الطريق تحدث متحدث بثلاث كلمات، المتحدث واحد والسامع له جماعة، ماذا قال يا ترى؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ما همهم إلا الأكل، كلامهم كذب وهم جبناء عند اللقاء. يقولها مازحا لا قاصدا، لاعبا لاهيا، ويضحك على قوله جماعة، والضاحك كالفاعل لأنه راضي. إلا واحد أبى، وثارت سائرة الإيمان والغيرة على دين الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين في قلبه، فقال كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالته. ومن هو هذا؟ إنه عوف بن مالك الأشجعي الأنصاري رضي الله عنه. قال عوف: فحركت وإذا رسول الله في أول القوم، لأنه أشجعهم عليه الصلاة والسلام، فما أدركته إلا والخبر من السماء يسبقني، أنزل الله فيهم وفي فضحهم آيات تتلى في القرآن في سورة براءة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، نسولف، نتكلم، نهرج، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فقال عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه وكان معه يمشي، قال: يا عمار، أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. فبرت أذن كعب وبر إنكاره، واشتمل هذا الوعيد على القائل وعلى السامع. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أحد هؤلاء، إما المتكلم أو أحد السامعين: ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسعة الناقة هي البطان اللي يربط الشداد على ظهر الناقة. ولكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب قدمه، أي ترتطم قدماه بالحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، نلهو، حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق، المسافة بعيدة، ما نقصد، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليه ازدراء واحتقارا لمقالته، ولا يجيبه إلا بقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وقد نزلت في مخشي بن حمير أحد من كان مع هؤلاء، جاء تائبا منيبا معتذرا، قال: يا رسول الله، لقد قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بتوبته، ودعا ربه أن يموت مجاهدا في سبيل الله في مكان ولا يعثر له على أثر. وقتل رضي الله عنه في حرب الحديقة، حديقة اليمامة، في حروب الردة، ولم يعثر له على أثر. وهذه الآية فيها دليل لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن الكفر يكون بمجرد القول، وإن لم يقصد، وإن لم يعتقد، فإن مجرد القول يحصل به الكفر، كما أن مجرد الفعل يقع به الكفر. ولهذا قال الله جل وعلا في الآيات بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الآيات. ألا فلننتبه يا أيها الإخوة إلى هذا الحديث والكلام الذي يساق ويذاع وينشر ويدرج في مجالسنا، وأعظمه ما يتعلق بأعراض المؤمنين وعقائدهم وأديانهم، وما يتعلق بدين الله عز وجل، وما يتعلق شرف الإنسان وعرضه، فإنه والله خطير، والله إنه لخطير، وإن استهان به الكثيرون واستمرؤوه وألفوه، وأصبح هو فجيراهم في حديثهم وفي مجالسهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والشائعات ودعايات الباطل. اللهم طهر أعيننا من الخيانة ومسامعنا من كل ما يغضبك، وطهر قلوبنا ونياتنا من الرياء والشرك والنفاق. برحمتك إنك أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالشفاء والثبات على دين الله، حيث إنني في تذبذب في الدين والبدن، وجزاكم الله خيرا. في هذا الزمان يا أيها الإخوة تختال الشياطين، شياطين الجن بل وبعض شياطين الإنس، يختلون المؤمنين فيكونون سببا في إضعاف دينهم وإضعاف أبدانهم. ومن ذلك كثرة الوساوس والهموم والغموم التي تجعل الإنسان لا يهنأ بطعامه ولا بشرابه، فضلا عن أن يخشع بصلاته وطاعته. والشأن في ذلك أن يعود الإنسان إلى ربه، وأن يجاهد هذه الوساوس والخطرات، وأن يقبل على الله عز وجل ويصبر لما قد يصيبه من أنواع الهموم والغموم، إن كان في بدنه أو كان في نفسيته وفي قلبه. فمن لجأ إلى الله صادقا مقبلا فإن الله جل وعلا لا يرده، وإنما يجيب دعاءه كما وعد بذلك الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونوصي أخانا بأن لا يجلس وحده، وأن لا يختلي بنفسه حتى لا تتسلط عليه هذه الهموم والوساوس والشياطين، وليصاحب الصالحين، وليكثر من ذكر الله ومن قراءة كلامه، فإنه سيجد أثر ذلك في بدنه وفي نفسه. نسأل الله لنا وله ولسائر المسلمين الشفاء من جميع الأسقام والأدواء، وأن يعافينا في أبداننا وفي قلوبنا، وأن يحسن لنا ولهم العاقبة والخاتمة برحمته، إنه أرحم الراحمين. هذا السائل يقول: يتساهل بعض الموظفين والموظفات في كتابة الوقت الصحيح عند الحضور والانصراف في وظائفهم، هل يجوز ذلك؟ وهل يكون داخلا في التزوير في وقت الحضور؟ هذا الفعل الذي ذكره السائل أمر واقع عند المدرسين والمدرسات والموظفين والموظفات الذين يوقعون على حضورهم. أما في الشركات التي فيها ساعة تختم على الكرت، لا يستطيع أن يزور إلا أن يتواصل ويتواطأ مع زميله يوقعها عنه، والتأخير عن العمل ثم يكتب الساعة التي لم يأتي بها يدخل في هذا الكذب، فهذا كذب، والكذب تزوير، وكل تزوير فهو كذب، والكذب من الكبائر، وهذا أيضا من أكل المال بالباطل. اكتب الوقت الذي حضرت فيه، فإن جاءتك ملامة وليس عندك عذر تحمل هذه الملامة والحمد لله، فلا تخشى الناس وتستهين بحكم الله، وليكن خشيتك لله أعظم وأجل من خشيتك للناس. ولما تولى معاوية رضي الله عنه الخلافة كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستنصحها فكتبت إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس والسلام. نعم، هذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول نكتا ليضحك الناس وهو يعلم أنه غير صحيح؟ هذا يدخل في هذا الوعيد الذي توعده النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يقول كذبا. ويل له، ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يحدث الناس كذبا، الذي يحدث كذبا ليضحك الناس. فهذا داخل في هذا الأمر ولو كان الناس يعلمون أن هذا كذب. ما هما الحالتان التي يجوز فيها الكذب، وكيف يكون ذلك له ضابط، هل له ضابط معين؟ نعم، أبيح الكذب فيما يتعلق بالمصالح العامة كالحرب، والحرب خدعة، كما فعله نعيم بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لما أن أفسد ما بين الأحزاب المتحزبين على رسول الله في المدينة فكذب عليهم، فكان هذا من الحرب، والحرب خدعة، وهذا كذب في مصلحة المسلمين. كذب يجوز أيضا لإصلاح ذات البين في رجلين أو في امرأتين أو في جماعتين بينهما الشيطان قد حضر وأوغر الصدور والقلوب، فيكذب بأن فلانا يمدحك يا فلان ويثني عليك وهو ليس بصادق، وإنما لإصلاح ذات البين، فهذا أباحته الشريعة. نوع ثالث: كذب الرجل على أهله ليصلح ما بينه وبينهم، فهذا لا بأس بذلك فيه على جهة الإصلاح لدوام العيش بينهم ولإزالة علائق الشيطان أن تصيبهم فتفسدهم. ولهذا يا أيها الإخوة، رأت زوجة عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، خرج من عند جاريته وقد اتهمته بأنه وطئها، فقال: ما وطأتها. فقالت له: اقرأ القرآن كنت صادقا. فقال، وهذه زوجة ايش؟ فقيها، لأن الجنب ما يقرأ القرآن. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، فوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الرحمن مسومين. فقالت المرأة: صدقت كلام ربي وكذبت عيني. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقره على ذلك، فدل على إقراره على شعره الذي فيه علو الله بذاته على عرشه، وأن الكذب لإصلاح ما بين الرجل وبين أهله أمر جائز. إذا قلت القول معتقدا صحته ثم ثبت أنه خلاف ذلك فهل هي غيبة؟ الغيبة أن تذكر أخاك بأمر هو فيه، تقول قصير أو طويل أو فيه كذا وكذا وأنت تعتقد هذا فيه، فإن كان هذا الأمر فيه فهي غيبة، وإن لم يكن فيه الأمر فهو البهتان. ولما جاءت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه بهدية إلى بيته وهو عند إحدى أمهات المؤمنين، فغارت المرأة وقالت: يا رسول الله، حسبك من فلانة أنها قصيرة. ذكرتها بالقصر، والقصر عيب، لكن ذكرتها بما هو فيها. فقال عليه الصلاة والسلام، لأن المقام خرج مقام الذم، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وإذا اغتبت أحدا من المؤمنين فترتب على ذلك حقان: حق لله بأنك استهنت بالغيبة التي حرمها الله على لسان رسوله، بل شبهها الله في القرآن بأقبح الأمثلة، كمن يأكل لحم أخيه إيه؟ ميتا، كأنه جيف أمامك تأكل من لحمه. والحق الثاني حق هذا المغتاب بأن تستبيح وتستحل منه قبل أن تقدم أنت وإياه يوم القيامة. ولا أظن في ذلك المقام أن من جاء وله عند أخيه مظلمة أنه سيعفو، لأن الإنسان أحوج ما يكون فيه إلى حسنة يضيفها إليه أو إلى سيئة يتخلص بها من ظهره، والله المستعان. هذا السائل يقول: البنك الفلاني، وأنا لا أقبل في باب الأسئلة أن تسمى البنوك بأسمائها. لماذا؟ لئلا تكون لها دعاية أو تكون لها مذمة تصورها السائل فيندرج ذلك علينا وعلى الناس. هو سمى البنك لكن لن أذكر اسمه: البنك الفلاني يقدم خدمة البطاقة الائتمانية فيزا وتحتوي على 5000 ريال، وعندما أستخدمها فإنهم يستقطعونها من راتبي بنفس المبلغ الذي صرفته بالبطاقة الائتمانية بالضبط بدون زيادة أو نقصان، إلا أنهم يأخذون مبلغا من المال سنويا بقيمة 300 ريال ويقولون إنها رسوم إدارية ورسوم تجديد البطاقة، فهل هذا الفعل أو البطاقة ربا أم لا؟ أولا، هل تسأل هذا الأمر بعدما وقعت فيه أو تسأل عنه قبل أن تقع فيه؟ وأكثر من يستفتين في مثل هذا يستفتي في شيء قد وقع فيه وأكل المال وشبع منه فيسأل عن حله وحرمته، فهل هذا يا أيها الفضلاء موضع السؤال؟ الجواب لا، وإنما هذا مفرط، لأنه لم يسأل إلا لما خصموا من حسابه الرسوم مع هذه البطاقة، هذا من جهة. وأما إذا كان السؤال قبل الوقوع فيها فهذه المسألة مما اختلف فيها المعاصرون، والقول الصحيح فيها أن الرسوم الإدارية 300 ريال أو أقل أو أكثر لا تجوز لكم، لأن حقيقة هذه البطاقة الفيزا بأنواعها فضية أو ذهبية أو بلاتينية أو حمراء أو خضراء أو زرقاء أو بأي صفة كانت، حقيقة هذه البطاقة أن البنك أو المصرف يقرضك مالا يستوفيه من أين؟ من راتبك. فإذا كان يأخذ على هذا الإقراض مبلغا زائدا ولو سماه بأي اسم، سماه رسوما إدارية، سماه مصاريف، سماه أتعاب، سماه قيمة البطاقة، فهذا لا يجوز وهو حرام. وأعظم حرمة وهو الربا أنه يعطيك مهلة 45 يوم 6 أشهر أو أقل أو أكثر، إذا لم تسدد يحسب عليك غرامة، فهذه الغرامة هي الربا، هي ربا الديون بعينه بأي اسم سموها ولو بررها لهم من بررها فهي حرام. نعم. هذا السائل يقول: لقد حدثنا إمام المسجد اليوم بعد صلاة العصر فقال أن تحب العلم حرام، وتحب الفرد للضابط ونحن عسكريين، أن تحيي العلم حرام وتحيي الفرد للضابط ونحن عسكريين، رد التحية للعلم ونحيي الضابط هذا حرام. هذا القول ليس بصحيح، فإن التحية في أوساط العسكريين ضباطا وأفرادا هي سلام، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا من التنظيم. وأما القول بأنها حرام وإطلاق هذا القول فإن هذا مما لا دليل عليه، وهو افتياس على أهل العلم، وهو افتياس على أهل العلم، الذي يعد من الحرام أن تقف أمامه وقوف الصامد المعظم له تعظيم العبادة، هذا هو الحرام. أما السلام عليكم وترفع يدك إلى جبهتك أو إلى أذنك أو إلى كتفك فتقرن السلام بالتحية فهذا لا بأس به، والله أعلم. ما الحكم في القصص الخيالية أو روايتها؟ إذا كانت القصص الخيالية مما ينسجها خيال القاص في روايات وغيرها، فإن هذا لا بأس به، لأنه معلوم أنها غير حقيقية وإنما من التخيل وضرب الخيال. وهذا له أمثلة. ألم يقل كعب ابن زهير ابن أبي سلمى في قصيدته إيش؟ البردة: بانت سعاد فقلب اليوم مثبول، متيم إثرها لم يهد مكبول، التي فيها اعتذاره من النبي عليه الصلاة والسلام. هل حقيقة أن سعادا بانت؟ لا، ولكن هذا خيال يبتدئ به الشعراء في ذكر الأضلال أو التغزل بأمر في باله، ومع ذلك أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا من الشيء المعلوم الذي لا يعد كذبا ولا بأس به. نسأل الله يا أخي أن يرزقك الذرية الصالحة وأنت وإخواننا المسلمين. يقول: هل يجوز أن تنكر المنكر بقولك هذا يجوز أو لا يجوز؟ وإذا قال لك أذكر لنا الدليل تقول اسأل أهل العلم. نعم، إذا كنت تعلم أن هذا منكر، كأن ترى من يعاكس النساء في الأسواق، أو ترى امرأة متبرجة، أو ترى إنسانا وفي يده منكر دخان أو غيره، تقول يا أخي هذا حرام ما يجوز لك، وأنت ما تعلم الدليل، ما في مانع. فإذا قالوا شو الدليل أقول اسأل العلماء. فإذا كنت تعلم أن هذا منكر علما لا مرية فيه، فأبنه له وأبن له حكمه. وأما ذكر الأدلة وتفاصيلها فهذا يجوز أن تكون غير عالم به وتعلمه بالنتيجة، نتيجة الحكم. بعض الناس يقول: هذا ما نقول فيه صحيح أنه كذا وكذا، هل هذا يجوز؟ ما أدري مش هذا السؤال. سؤال غير واضح. يقول: هل هناك نبي اسمه خالد ابن سين كان موجودا قبل الإسلام؟ لا، خالد ابن سينا ما هو نبي، وإنما كان من المتبكرين الزهاد قبل الإسلام، ولهذا قيل إنه كان على نبوة عيسى عليه السلام. نعم. يقول: أحاول أن أخشع في صلاتي ولكن لا أستطيع. جاهد نفسك، لا تعجز، لا تستسلم لنفسك وللشيطان لأنك ما تستطيع. جاهد نفسك، لأن الصلاة أعظم فرائض الدين بعد التوحيد، والشيطان أحرص ما يكون على صرفك عنها. فإذا أذن المؤذن أرجأك الشيطان، قال لي اصبر للإقامة، فإذا أقيمت الصلاة قال يمديك إن شاء الله تحصل ركعة الثانية أو الثالثة، فلا يزال يدهدئ بك حتى يصرفك عن الجماعة. فإن غلبته وقهرته وقمت وحضرت الصلاة جاءك يوسوس لك في صلاتك ويصرفك عنها. بماذا؟ بأنواع الوسواس: اذكر كذا، اذكر كذا. فإذا قام الإنسان في صلاته قال له الشيطان اذكر كذا. ولهذا كثير منكم ينسى الحاجة أو الشيء ثم يذكره متى؟ في صلاته، ذكره بها الشيطان. واعلموا أن الشيطان له، أن الصلاة لها شيطان يقال لها ماذا؟ خنزة، مسؤول عن الوسوسة فيها، كما أن الوضوء له شيطان هو الولهان. ومثل هذا الموسوس في صلاته أو الذي لم يخشع ناشئ من أمرين: من نفسه هو في عدم إلقائه هذه الفريضة حقها وواجبها من الاهتمام والعناية والخشوع، وأيضا لها جانب آخر من صرف الشيطان له. والحل في ذلك أن الإنسان يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يتحرى السنن كما يتحرى الواجبات والأركان والشروط في صلاته. فإذا تحرى السنن فهذا فيه إحضار القلب في تحريها طاعة لله ومتابعة لنبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون تحريك للسنن حتى تمدح وتثنى من قبل زملائك وإخوانك وربعك، فهذا قادح في العقيدة وقادح في التوحيد. ثم أيضا تتأمل فيما تقرأ من الآيات، من الأحاديث، من الأدعية، تتفكر فيها أو ما تسمعه من إمامك، فإن هذا التفكر من أسباب الخشوع والطمأنينة. فإن غلبتك نفسك كثيرا بهذا الوسواس فالتفت عن يسارك قليلا وانفث ثلاثا واستعد بالله من الشيطان ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان. هذا إذا وصلت إلى حد أنت عاجز عن مدافعة هذه الوساوس. وأما أكثر الناس فإنه يستطيع ذلك لكنه يوهم نفسه بأنه لا يستطيع أو أنه عاجز كما ذكره أخونا السائل. نريد ذكر أسباب التوبة مع بعض من بعض الكلام الذي نسأل الله أن لا يؤاخذنا به. التوبة يا أخواني النصوح لا بد لها من أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الباعث عليها ولها الإخلاص لله عز وجل خوفا منه وطلبا لثوابه ورجاء لنواله بهذه التوبة. فإن كان باعثها غير الإخلاص فتوبة ليست بنصوح. إن كان باعثها الخوف من الناس أو إرضاء المسؤولين أو نول المكافأة فهذه توبة ما أريد بها وجه الله. الأمر الثاني الإقلاع عن هذا الذنب تقلع منه. أما من يتوب وهو مستمر على الذنب فهذا لاعب وهو كائد. الشرط الثالث العزم على عدم الرجوع إليه مرة ثانية عزما في قلبك يعلمه الله منك. أما إن أقلعت عن الذنب ثم تحدث نفسك بالرجوع إليه تحدث نفسك أنك تسافر إلى بلاد الخنا والزنا والخمر هذه ليست توبة النصوح. الشرط الرابع الندم على وقوع هذا الذنب منك وهذه المعصية على مخالفتك إياه تندم ندما يعلمه الله منك هذا الذنب الذي يتعلق بحق العباد. شروطه أربعة. وأما إذا تعلق الذنب بحق هذا الذنب يتعلق بحق رب العباد. أما يتعلق الذنب بحق العباد فلا بد من أمر خامس وهو أن تستبيح منهم. فإن كان مالا فرده عليهم وإن كان عرضا فاستحلهم منه وتستبيحهم منه. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. من لم يحافظ على الوتر فهل عليه إثم؟ صلاة الوتر سنة متأكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها حضرا وسفرا فهي سنة متأكدة. وأقل الوتر ركعة وأكثره 11 ركعة وأقل الكمال 3 ركعات. ويبدأ الوتر من انقضاء صلاة العشاء ولو كانت مجموعة إلى المغرب في سفر أو في عذر إلى قرب طلوع الفجر وهو سنة مؤكدة. قال الإمام أحمد في من داوم على ترك الوتر أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه داوم على ترك أمر داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وهذا معنى كونه رجل سوء. ولا تقبل شهادة لأن الشهادة من شروطها العدالة ومن داوم على ترك هذه السنة المؤكدة المعظمة التي داوم النبي على فعلها فهذا فيه ما يقدح في عدالته. وليكن لك برنامج يا أيها المسلم في 15 ركعة من النوافل لا تقل عنها في حدك الأدنى في يومك وليلتك. حدك الأدنى مع الفرائض 15 ركعة. جاهد نفسك على أن تأتي بها في اليوم والليل. عدوا معي 4 قبل الظهر 2 بعد نيتسم 6 و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء هذه 10 و2 قبل الفجر هذه 12 وهي الرواتب سنن الرواتب. و3 ركعات وتر من الليل تصليها إما قبل نومك أو بعد عشائك أو إذا قمت وتأكدت من قيامك قبل صلاة الفجر قبل طلوع الفجر. فيكون حدك الأدنى من النوافل في اليوم والليلة 15 ركعة ولك أن تزيد الله يكثر خير. جاهد نفسك على هذا البرنامج اليومي أسبوعا أو أسبوعين تجد أنه من أهم المهمات في برنامجك لأنك اعتدته وألفته. هذا السائل يقول بعض المسؤولين عني في العمل إذا لم تكذب عليهم يجازوني أشد العقوبة، وإذا كذبت عليهم ربما أنجى من عقوبته، حيث أنه يوجد لدي ظرف دائم أتأخر. وجزاك الله خير. لا تكذب عليهم، لا تكذب، لا تبتغي رضا الناس بسخط الله. الكذب من حرمه عليك؟ الله هو الذي حرمه. فإنك إذا كذبت على المسؤول كأنك خفت المسؤول، خفت الآدمي، ولم تخف الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن بين يدي الساعة، أي أمامها، سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو مرده. ما الجواب؟ اتق الله وسيجعل الله جل وعلا لك مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واصدق، وإن كان عندك ظرف، فإما أن تعتدي من العمل وتطيع ربك، وإما أن تتحمل نتيجة ما يأتيك من تأخيرك. ولا تكذب لترضي المسؤول وتغضب الخالق ربك ورب المسؤول. يقول السائل: كيف أقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، وإذا لم أستطع قراءة الفاتحة هل لي صلاة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، والصحيح أنه لا بد من قراءتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم تخالدون صلاتي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. اقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إن لم تستطع فاقرأها والإمام يقرأ السورة، جاهد نفسك واقرأها، ثم بعد ذلك استمع. والطريقة في هذا أن تشغل نفسك بالقراءة أنت، فإذا أشغلت نفسك بالقراءة أدركت هذا الركن وهو قراءة الفاتحة، والله أعلم. يقول: ذكرت يا شيخ أن البطاقة الفيزا أنها لا تجوز، وهناك بطاقات مكتوب عليها بطاقة فيزا الإسلامية، ويكون لها نموذج مكتوب عليه مقدر أو معتمد من الهيئة الشرعية، فما رأيك؟ أما تسميتها بالفيزا الإسلامية فما سماها الله بذلك في القرآن، وما سماها بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وحنا عندنا مشكلة، كل شيء حطوه إسلامي، بنك إسلامي، فيزا إسلامية، وأناشيد إسلامية، وتمثيليات إسلامية، وأقلام إسلامية، وثياب إسلامية، ومسارح إسلامية. صار الإسلام شماعة لهؤلاء وأغلاطهم. مو صحيح يا أخواني، هذا تلاعب بالمصطلحات وتلاعب بدين الله. ولما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان قال: يأتي على الناس زمان يؤكل فيه الربا، وتشرب فيه الخمر، يسمى بغير اسمها، فيسمى الشيء بغير اسمه ليروج ويذيع عند الجهال، وتسميته بالإسلامية لا يزكيها حتى تكون مطابقة لأحكام الشريعة. وأما ما وجد في بعض هذه أنها معتمدة من الهيئة الشرعية فبذمة هؤلاء الهيئة الشرعية. ونحن ذكرنا لكم ما نعتقده وما سمعناه وذكرنا فيه مشايخنا. وأقبح من هذا وأعظم ما يأتي في بعض البطاقات، أنك إذا صرفت منها أي بطاقة